قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين.
في هذه الحلقة بإذن الله ما زلنا نتكلم عن أخلاق الأنبياء، سنتكلم في هذه الحلقة عن صبر الأنبياء على أسئلة أقوامهم. نستمع وإياكم إلى مجموعة من المقاطع، لو تعطينا أخي المخرج من المقطع الواحد من المقطع الأول إلى الخامس.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
هذه الآيات وما سبق تدل دلالة واضحة على تحمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أسئلة الناس، وأيضا تدل من ناحية أخرى على عدم قولهم على الله بلا علم، لأن الله تعالى يفتيهم، والله تعالى إذا يسأل الناس أنبياءه فإن كانوا يعلمون أجابوا وإلا جاء الوحي لهم كما سمعنا في هذه الآيات. ونستفيد أيضا من هذا تربية طالب العلم نفسه على أن يتحمل ما يسأل. والسائر للأنبياء أقسام، ناس يريدون الحق وناس عندهم شبه يريدون إزالتها وناس أهل باطل وأهل شبه يريدون تقييرها، فطالب العلم يكون صدره متسعا ومفتوحا قبل بيته، لتحمل أسئلة الناس، هناك الصغير والكبير والجاهل والمتعلم وصاحب الشبهة ومن يعني يريد الخروج من شبهته، فينبغي أن يتحمل طالب العلم أسئلة الناس، إن كان عنده علم أجاب وإلا بحث وسأل من هو أعلم منه حتى يكون متأدبا بما أدبه الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فأسئلة الناس له كثيرة، ما جاء في القرآن كثير وما جاء في السنة أكثر.
أحسن الله إليكم. نستمع إياكم إلى من المقطع السادس إلى العاشر.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
هذا كالذي قبله يؤكد ما سبق ذكره من تحمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمسائل الناس. ولو لاحظت في الآيات كما تقدم الأسئلة متنوعة، يعني من موضوع إلى آخر إلى ثالث إلى رابع، وهنا ينبغي لطالب العلم يستفيد من هذا المنهج النبوي لأنبياء الله عليه الصلاة والسلام وخيره نبينا عليه السلام، وأن يكون ذا بال وذا تحمل. فالناس طبقات، والناس يختلفون في مداركهم، والناس الجهات عندهم مختلفة، هذا يجعل الأمر عقدي وهذا أمر في العبادات وهذا أمر في المعاملات وهذا في السلوكيات. فينبغي لطالب أن يعود وأن يوطن نفسه أن يجيب على تساؤلاتهم إن كان عالما بها، وإلا أرشدهم إلى من يجيب عليها إن علم أن عندهم طالب علم أو عالم. وهناك حقيقة أحب أن أذكر مما يذكر فيشكر، أن بعض الأفراد من طلاب العلم إذا سأله أحد سؤالا ولم يجهل لم يعلم جواب السائل أخذ اسم أو هاتف السائل فذهب وسأل عنه، يعني سأل المشايخ ومن هم أعلم منه عن هذا السؤال، فإذا أجابوه أو أجابه أحدهم اتصل بالسائل وأخبره الجواب، فاستفاد أنه أزال عن السائل الجهالة، واستفاد أنه تزود علما ممن سأله، واستفاد أيضا الأجر من الله عز وجل له ولمن سأل من أشياخه، فاجتمعت مصالح. طبعا هذا قد يكون شاقا في كل سؤال، لكن بعض الأسئلة تحتاج إلى عناية من المسؤول، لأن السائل ما أتى ليسأل إلا حتى يستفيد، فربما تركه طالب العلم وما عرف جوابه فربما يعمل بجهاله. لكن إذا كان السؤال يحتاج إلى عناية، يعني بعض الأسئلة كما يقال من عيار الثقيل والسائل محتاج لها، فمثل هذا السائل لابد أن يهتم بسؤله ويسأل أو يسأل طالب العلم من هو أعلم منه حتى يفيد نفسه ويفيد السائل الأصلي ويستفيد من أجاب السؤال.
أحسن الله. نستمع إياكم من المقطع 11 إلى 14.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
تفضل شيخ. هذا أيضا من أخلاق الأنبياء الجليلة تورعهم عن القول على الله بلا علم، وقد ذكر في الآية الأولى الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول بعض العلم رتب أمر الموبقات ترتيبا تصاعديا فأعظمها آخرها وهو القول على الله عز وجل بلا علم، حتى قالوا إن إبليس قال على الله بلا علم، والمشركون في شركهم سبب شركهم القول على الله بلا علم لأنهم عبدوا غير الله وأشركوا مع الله بلا علم أو بجهالتهم واتباع أهوائهم. فنستفيد أن طالب العلم إذا سئل عما لا يعلم أن يتقرب إلى الله بقوله لا أعلم، فالأنبياء أكمل الناس وأعلم الناس بالله وكانوا لا يتكلمون إلا بما يعلمون، حتى لما سئل الرسول عن الروح سكت فأنزل الله الآية التي سمعناها سابقا. الشاهد أن قول لا أدري من التعبد لله تعالى، وحتى قال بعض السلف من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فبعض الناس قد يسأل أمام الناس في مجلس عشيرته أو أمام أقرانه أو أمام طلابه قد لا وهو يعرف نفسه عدم العلم الجواب فيتثاقل أن يقول لا أدري في زعمه أن قول لا أدري نقص، والصواب أن قول لا أدري نوع من التعبد لله تعالى يؤجر عليها قائلها، وينبغي كما قال سلفنا للعالم أن يورث طلابه لا أدري. قال عليه السلام لا أدري أكان تبع نبيا أم لا، لا أدري هل كان بالقرنين نبيا أم لا، وهو رسول الله نزل عليه القرآن. فالتورع واجب على من لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال السيوطي وغيره، الكلام على من يعلم فرض، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، والسكوت عما لا يعلم فرض، يعني واجب. الملائكة عليهم السلام لا علم لنا إلا ما علمنا، هم الملائكة، فينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يتقرب إلى الله بقول لا أعلم. نعم
أحسن عليكم. نستمع إياكم المقطع 15 إلى 17.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين.
في ذلك صفة حميدة من مقام الأنبياء وهي إكرامهم للضيف. فكل الأنبياء كرام وهم أكرم الناس. وقد جاء في الحديث أول من ضيف الضيف إبراهيم. سمعنا في الآية الأولى أنه جاء بعجل حنيذ، وفي الآية التي بعدها الذاريات فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وكذلك ما يتعلق بقوم لوط عليه السلام أنه عرض عليهم بناته بالنكاح الشرعي دفعا لقومه عن وقوع في ما حرم الله وحماية لأضيافه وإكرام لهم. وشاهد القول أن إكرام الضيف من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني أتمنى أن يقرأ من لم يقرأ كلام القيم في تفسير عن سورة الذاريات، ذكر يعني عجائب في إكرام إبراهيم عليه السلام لأضيافه. بكل حال هناك من يمسك يده ويشح ويبخل بماله ويشح بمال غيره، والبخل صفة ذم. لما جاء قوم رسول الله قال من سيدكم؟ قالوا فلان. قال ما تنقمون عليه؟ قالوا البخل. قالوا أي داء أدوى من البخل. ومن لطائف كلام الشيخ ابن سعدي ما أذكر رحمه الله تعالى أن الكرم من أسباب شرح الصدر، لأن البخيل في قلق كيف ينفق ماذا ينفق، وأما الكريم الذي خاصة ينفق الله عز وجل فهذا دائما مطمئن القلب وشرح الصدر. بكل حال أهل العلم أولى الناس بهذه الخصلة، إكرام الضيف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذا كان الإنسان غير قادر يعني يبقى طيب الكلام حسن يعني الفعال، لا خير عندك تهديها ولا ماله، فلينفع القول إلا أن ينفع الحال.
أحسن معكم. بسلم إياكم من المقطع 12 إلى 21.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
طيب أيضا هذه تدل على رحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشفقتهم على أقوامهم فبعض الناس إذا وقعت المصيبة بالعاصي أو وقعت الكارثة على العصاة شمت وتندر وسخر وتهكم والأولى أن يقول كما قال الأنبياء هنا عليهم الصلاة والسلام عندما قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم لما وقعت المصيبة بقومه وقال الآخر أيضا ولكن لا تحبون الناصحين والآخر يقول وأنا لكم ناصح أمين فكل هذه شفقة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عدم الشماتة بالقوم ولهذا تجد بعض الناس إذا بلغ أن فلان أصيب أو عوقب أو كذا قد يعني الإنسان يشفى صدره من غير على من عاد الله ورسوله لكن في وقت نفسه أن يحمد الله تعالى على أن عافاه وأن نجاه مما ابتلى غيره به
أحسن الله نعم نستمع إياكم من المقطع 22 إلى 24
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون
قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
تفضل شيخ هذا في من خلق الأنبياء لزومهم لما يأمرون الناس به وبعدهم وعدم قربهم عما ينهون الناس عنه وهذا من كمال أخلاق من دعا الناس إلى الخير ولهذا وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه يعني الآمر إذا أمر الناس بأمر ولم يفعله قد يبتعد، قد يكذبه الناس أو يخوض الناس فيما نهاهم عنه، لكن إذا رأوا أن الآمر أسرع الناس فيما أمرهم به وأن الناهي أسرع الناس في اجتناب والبعد عما نهي عنه أو عما نهى عنه، هذا مما يؤثر في المدعوين ويجعلهم يرون صدق الداعي في قوله وفي فعله. أما من دعا وأمر وعصى ونهى وارتكب فهذا لا يضر نفسه فحسب، بل يضر نفسه ومن دعا. ولهذا أخلاق الأنبياء عليه السلام أو من أخلاقهم أنهم أحرص الناس على الإتيان بما يأمرون به وأبعد الناس عن ما ينهون الناس عنه.
أحسن لكم، هل معنى هذا أن من يعصي لا يجوز له أن يأمر بالمعروف؟
هم يقولون على المكلف أن يأمر وأن يفعل، هذا أمران اثنان، وأن ينهى وأن يكف عن الشيء، هذه أربعة. فإذا ما أمر بالمعروف فهو آثم، فقد يأمر بالمعروف يفعل خلافه، قالوا يأثم، لكن الأشد إثما يقولون الذي لا يأمر بالمعروف ويفعل خلافه. لكن شخص أمر بالمعروف، قال مثلا بكر صلوا، أو قال لا تعقوا يديكم، هذا أمر صحيح شرعي يجر عليه، لكن هو عاق، يقال هو مأجور على أمره عاق بفعله. ولو قال لا تعقون والديكم، هذا أيضا نهي عن، لكن عاق أيضا يؤجر لنهيه ويقع أو يأثم لفعله. بر والديكم هو عاق، أنت مأجور لأمرك لكنك مآثم للعقوق. لو قال لا تعقون وعق، أنت مأجور لنهيك عن العقوق لكنك آثم بعدم امتثالك.
أحسن عليكم. نستمع إياكم من المقطع 25 إلى 26.
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
أيضا كالذي قبله ولكن لا تحبون الناصحين ونصحت لكم فكيف آسى، وإنما ذكر هذا أكثر مرة لأن بعض الناس يتفرح ويجعل همه وغايته أن يرى النكال والعقوبة بمن خالف. والأنبياء عليهم السلام كانوا يحاولون جاهدين إلى أن يكونوا سببا لهداية العصاة. ولهذا تقدم في أحد المجالس هنا أن نوح عليه السلام ما زال يدعو ولده حتى حال بينهما الموج، والنبي عليه السلام ما زال يدعو عمه حتى حال بينهما الموت، ومع ذلك لم يشمته. وماذا قال هنا؟ ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وفي الآية التي بعد المقطع الآخر ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، ألفاظ ليس فيها شماتة، فيها تحسر وفيها ندم على يعني على ما أصاب يعني القوم وأنهم جنوا على أنفسهم وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا يعني سبحان يلحظ الحين في بعض الشخص يقف سيارته فيرى حادث سيارة، يرى السائق متهورا قد ارتكب شناعة من الحادث، فيبدأ بالتندر عليه باتهام هذا المجنون هذا كذا هذا كذا. الأدب النبوي إذا رأى أحدكم مبتلا فليقل الحمد لله الذي عافاني، إذا رأى أحدكم مبتلا فليقل الحمد لله الذي عافاني ابتلك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لا تشمت، لا تتهكم فتبتلى. نعم.
نستمع المقطع 27 إلى 28.
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
فيها بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الجهالات وما يوصف صاحبه بالجهل سواء بالأفعال الجاهلين أو أقوال الجاهلين. فهذا نوح عليه السلام لما أخبره ربه أن ابنه ليس منه قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وموسى لما سأل بنو إسرائيل البقرة وأكثر السؤال قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبعد الناس عن صفات الجهالة القولية والفعلية. لذا على طالب العلم أن ينزه نفسه ويقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البعد عن مواطن ومقامات الجهالة القولية والفعلية لأنها تنقصه من قدره وتذهب هيبته وتخرم مروءته. وناتج هذه المقدمات الثلاث عدم قبول دعوته.
أحسن عليكم. نستمع وياك المقطع 29 و30.
فوجد عابدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
فيها من خصال الأنبياء العظيمة التزود من العلم. فقص الله علينا في سورة الكهف أن موسى عليه السلام لما بلغها عن خبر الخضر عليه السلام ذهب إليه وطلب مصاحبته. يعني موسى عليه السلام رحل في طلب العلم حتى وصل بغيته، ثم من حرصه أراد أن يلازم الخضر في يعني رحلته أو في أمره، وحرص أيضا على أن يلزم ما أمر به الخضر. فلا تسألني، لكن موسى عليه السلام من حرص على العلم والتزود سأل. أيضا في سورة طه وقل رب زدني علما، قال بعض أهل العلم ما أمر الله نبيه عليه السلام بالتزود من شيء إلا من العلم. العلم لمن وفق خير الدين والدنيا والآخرة. وكلما زاد العبد بالله علما زاد له تعظيما ومنه خشية وله تواضعا ومنه حياء وله تعبدا وعن معصيته ابتعادا ولطاعته لزوما. ولهذا على طالب العلم أن يدعو الله جل وعلا دائما أن يزيده علما وأن يوفقه لخير العلم وأن ينفعه بما علم.
أحسن الله إليكم. نستمع إلى المقطع 31 و32.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين.
فيه عظيم ثقة الأنبياء بالله وحسن ظنهم بالله. هذا شعيب لما آذاه قومه وضيقوا عليه قال على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. وموسى عليه السلام لما ترى الجمعان قال أصحابه طبعا أتراهم من الخوف وإنا لمدركون، لكن موسى عليه السلام بثقته بربه وعظيم ظنه الحسن بالله قال كلا، يعني كلا إن معي ربي سيهدين. يعني لو قال معي ربي سيهدين تكفي، لكن كلمة كلا هذه إبطال ما قبلها، إبطال لما قالوا إنهم لن تدركوا بإذن الله، لما كلا إن معي ربي سيهدين. ولهذا عظيم ينبغي للمسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يعظم ثقته بالله وحسن ظنه بالله، فحسن الظن بالله يجعل الأمر العسير يسيرا. ولهذا كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثقة بالله إذا ألمت به الأمر. فيقول فكان أحدهم يقول لماذا يكثر مالك من قول هذا، ثقة بالله وحسن ظن بالله. فرأى في المنام كما ذكر اللكائي هذا الرجل، رجل رأى في المنام من يقول له أنت الذي تقول لما يكثر مالك من لا حول، والله لو أراد مالك أن يخرق جبلا بها لخرقه
الله.
فالشاهد عظيم ثقة الأنبياء بالله وعظيم حسن ظن بالله، وهذا منهج أهل العلم بعد من أقوامهم. وينبغي طلاب العلم أو طالب العلم خصوصا أن بالذات في أوقات الفتن أن يحسن ظنه بالله وأن يعظم ثقته بالله وأن يعلم أن ما أراده الله سيكون وما لم فلن يكون. فإذا أحسن عبد ظنه فتح الله أو شرح الله صدره وطمأن قلبه ويسر أمره وأقر عينه.
أحسن الله إليكم. نزعتنا فضيلة الشيخ بعض النصائح المتعلقة بالتفسير لمن يريد الاهتمام بهذا الشأن، وتكون بإذن الله خاتمة لهذا الفصل المبارك.
من خلال ما قرأت قراءة القاصرة وخلال مجالستي وخاصة لمشايخي ثم لطلاب العلم، وجدت أن هناك طريقة. الحقيقة كل إنسان له طريقة وكل إنسان له مسار وكل إنسان له يعني تصورات، لكن مما ينفع محب التفسير أنه قبل أن يرجع إلى التفسير يقرأ مثلا، شخص يريد أن يقرأ تفسير سورة مثلا عما يتساءل، يقال قبل أن ترجع للتفاسير ما يسمى في علم يعني نحت الذهن التعلم القوة في المنطق، خذ انظر الآيات وليكن معك قلم أو ورقة، ثم الآية رقم واحد من فوائدها كذا وكذا، ثم يضع هذا طريقة أفعله هذا بعض الأحيان، ثم هكذا حتى آخر آية، قبل هذا أو بعده الكلمات الغريبة في الآية، يجعل جدول الكلمات الغريبة في الآية، ثم يحاول أن يعرف معناها قبل أن يرجع إلى كتب اللغة أو كتب التفسير. إذا قرأ الآيات أو استخرج ما في ليس مقام مقام فتية أو قول العلم، مقام مقام يعني بحث ونظر به وبين نفسه، فيحاول يعيد القراءة مرة ثانية، ثم هل يجد فائدة أخرى، ثم يعيد ثالث مرة يعني مرة ثلاث مرات أربع حتى يستنفذ جهده. بعد ذلك يبدأ بالتفاسير مختصرة الجلالين، ينظر هل الكلمة الغريبة التي قرأها أو فسر أو أكتب معناها هل توافق، إن كانت توافق حمد الله وأبقاها، إن كان ما توافق حمد الله على الصواب اللي عرفه، ثم يترقى إلى تفسير الشيخ بن زادي. وهذا التفسير أوصي نفسي ومن يسمعني يراني بأن يكون له قراءة فيه إما بنفسه أو مع أهله أو مع أصحابه، ثم يضيف إذا كان الفوائد التي وجدها كتبها ذكر المفسرون يحمد الله على النعمة. إذا مثلا تفسير السعدي ذكر فوائد غير ما ذكرت تضاف إليه، فإذا أضيفت مع ما ذكره ثم توسع التقى إلى تفسير ابن كثير ثم القرطبي أنا أجزم وأقسم سيجد لذة وراحة كما يقول من جرب. وإذا استفاد ينبغي أن يزكى هذا العلم، تزكية العلم أو تزكية المال الزرع وآتوا حقه محصاده، وزكاة المال أبو العشر، وزكاة العلم العمل به وأن يبلغه إلى من خلفه.
أحسن الله إليكم. ما يسمى الآن بالتدبر شيخنا انتشر الآن وصار فيه مجموعات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لو تكون هناك قواعد يعني شيخ تذكرونها التدبر يعني يختلف نوعا ما التفسير، لو ذكرتم يعني الفرق.
والله شوف لا أجزم أني أعرف الفرق، ففرق دقيق، لكن حقيقة يعني ما أرى خلال أن يأتي شخص مثلا لأول مرة في قناة أو في إذاعة أو في جريدة ثم يقول استفدت كذا وكذا وكذا، فقد يكون كلامه خاطئ، لكن إذا كان عن بحث ودراية ويعني مساءلة طيب. لكن إيش عبد الرحمن، أنا أقول لك الشخص يعني إذا بدأ يتدبر ويعرف يعرف تفسير وتدبر ما يحفظ، بس أنا أقول لك من أحسن الأشياء لرسوخ التفسير أن يبدأ الإنسان بقراءة تفسير ما يحفظ. أكثر الناس تقول تعال أن تقول في كل صلاة سواء كنت إماما أو مأموم تقول الحمد لله رب العالمين. ما معنى كلمة الحمد؟ يقول ما أدري. طيب أنا الآن وإياك لو ذكرت في كلامك أنت مفردة غريبة وأنا أقولها في كلامي، سيقول المشاهدون المقدم والضيف ذكروا كلمة كرروها أكثر من مرة ما بينوا معناها، حق لهم أن يسألوا، لكن أيضا حق لي ولكن أن نقول لأنفسنا ثم لمن يرى ويسمع نحن نقرأ مفردات كريمة في كتاب الكريم. مثلا الله الصمد، ما معنى الصمد؟ نحفظها قبل جريان قلم التكليف من أمهاتنا وآبائنا، ومن شر غاسق إذا وقب، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وعليه فقس. إذا طالب العلم أو المصلي فهم تفسير الحمد تفسير الصمد تفسير غاسق الوقب ثقة تمام الثقة أن إذا قرأها أو سمع الإمام يقرأها سيشعر بلذة في أذنيه وفي قلبه يفهم يقرأ. لو قال قائل ومن شر غاسق إذا وقب، لو قرأتنا ومن شر وقب إذا غاسق، قالوا كل رد عليه وأنا رد عن أخطاء. لكن إذا فهمنا أن الغاسق هو الليل، وقب اشتد ظلامه، وقيل القمر إذا غاب، وخص الليل بالاستعاذة لانتشار الشياطين وقوة سلطانهم، قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وسلطان الشيطان في الليل أقوى من سلطانه في النهار. ثم فهمت، ثم قرأ الإمام صلاة المغرب والعشاء ومن شر غاسق إذا وقب، انتهت تفسيرها تشعر بلذة وراحة. الله الصمد، قيل معنى الصمد السيد الكامل السيادة، من يحتاجه كل أحد ولا يحتاج إلى أحد. إذا قرأت أن الحمد كلمة الحمد، قال العرب العرب نطقت كلمتين الحروف واحدة والترتيب مختلف فبينهم قاسم مشترك، تسمعني أذكر مثال مثالين؟ طيب. مثل الحبر والبحر، البحر واسع الكمية واسع المساحة كثير كمية الماء، الحبر واسع العلم كثير، إذا فيه قاسم مشترك أو دائرة في قطرها يدخل هذا وهذا. الحمد والمدح الحرف واحدة في التقديم وتأخير. قالوا المدح أن تثني على حد قد لا تحبه ترجو مصلحة أو درء مفسدة، لكن الحمد هو الحب والمدح مع الحب، المدح مع الحب، المدح مع الحب مع كمال التذلل لله عز وجل. فإذا قلت الحمد لله عرفوه الوصف والثناء الجميل لله تعالى مع محبته وإفراده بالعبادة، تشعر بلذة وراحة. وهكذا علمنا علماء التفسير عليهم رحمة الله تعالى.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين. وأنا أشكرك جزاك الله خير، وأشكر أو أدعو لشيخي جدك عبد الرحمن بن حماد العمر وكما قيل من بر طالب العلم أن يدعو لشيخه وأن يصل ود شيخه وأولى الناس أولاده. فإذا كان الأبوة تنقسم إلى قسمين، أبوة علم أبوة نسب، فإذا كان مأمورا بصلة ود أبي بالنسب قالوا من باب أولى ود شيخه يصل أولاده ويزورهم. بل ذكر السمعاني من بعض طلاب العلم يقضي حوائج أولاد شيخه وأهل شيخه بر بشيخه. شكرا لك يا أبا عزام ولأعمامك
الله خيرا. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.